برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار تريند خلال هذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول التبادل الثقافي اللبناني الروسي وأهمية جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية في لبنان.
تأسست جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق في لبنان عام 1970، وتضم الآلاف من أعضائها داخل لبنان وخارجه، والهدف الرئيسي للرابطة كما جاء في نظامها الداخلي هو إقامة العلاقات المتينة والحفاظ على التعاون بين الخريجين والجامعات في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى.
وبما أن الأديب والكاتب اللبناني ميخائيل نعيمي من أوائل وأبرز اللبنانيين الذين تخرجوا من معاهد روسيا القيصرية، كما أنه يعتبر علامة فارقة في الأدب العربي الحديث، لذا اختارت الجمعية نعيمي رئيساً فخرياً لها منذ إنشائها حتى وفاته المنية عام 1988.
وفي مقر الجمعية في بيروت ألقى نعيمة المحاضرات وشارك في حفلات الاستقبال وحضر بعض الاجتماعات مع وفود اتحاد الكتاب السوفيت التي كانت تزور العاصمة اللبنانية بشكل دوري.
اليوم وبعد مرور أكثر من 50 سنة على تأسيس هذه الجمعية، وعلى الرغم من المتغيرات الجيوسياسية التي حدثت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فقد استمرت بجهود أعضائها وبقيت جامعة لكل الخريجين، وهي تسعى للتواصل مع الجامعات في روسيا الاتحادية وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق، فضلاً عن أنها تلعب دوراً أكاديمياً من خلال توقيع الاتفاقيات مع الجامعة اللبنانية وجامعات خاصة أخرى لبنانية لناحية تبادل الخبرات والطلاب. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة رئيس جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية في لبنان الدكتور طوني معلوف. أهلا ومرحبا بك دكتور طوني في حلقة اليوم من البرنامج.
أهلا أهلا بكم، شكرا على الاستضافة.
أهلا بحضرتك. يعني في البداية حدثنا عن تاريخ الجمعية، خاصة وأن الذكرى 50 لتأسيسها قد حلت مؤخرا.
بالفعل جمعيتنا قد أمضت النصف الأول من مسافة قرن، وهي 50 عاما، في 20 شباط 1970، وبالتالي اليوبيل الذهبي كان مفروض أن يكون عام 2020، ولكن بسبب الظروف التي سادت العالم في تلك الفترة وهي ظروف كوفيد لم نتمكن من الاحتفال بهذا اليوبيل. ومؤخرا في الأول من كانون أول 2022، أي منذ شهر وبضعة أيام، استقبلنا في بيروت، صدفنا القمة 11 أو الملتقى 11 للاتحاد العربي لخريجي الجامعات والمعاهد السوفيتية والروسية.
وهون عندي سؤال بعدين خاص بالنسبة للملتقى العربي.
صحيح صحيح، بس ولكن أنا فت بهذا الموضوع لكي أشير إلى أن الجمعية في هذا الاحتفال في الأول من كانون عرضنا فيلما وثائقيا عن تاريخ نشأة هذه الجمعية، وكانت أغلب مقاطع الفيلم بالأبيض والأسود تؤرخ لفترة كبيرة وناصعة بتاريخ الجمعية. فإذن جمعيتنا أخذت العلم والخبر في شباط 1970، لديها مقر قريب من مبنى اليونسكو. هي كباقي الجمعيات اليوم الواقع اللبناني صعب جدا، وهي تكافح من أجل البقاء، خصوصا أنها تعتبر الجمعية الأولى للخريجي الاتحاد السوفيتي في العالم. يعني في لبنان أنشئت أول جمعية تعتني بأمور الخريجين، وهذا شيء نفتخر به بشكل كبير.
نعم دكتور، تحدثت عن الوضع المتأزم الذي يعيشه لبنان ووضع صعب على جميع المستويات. برأيك يعني ما هو الدور الذي تلعبه مثل هكذا جمعيات، لا سيما أنه خريجي جامعات الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية لديهم يعني مخزون كبير معرفي وعلمي وفكري يستطيعون تطبيقه على المعاهد والجامعات ومختلف القطاعات في لبنان؟
صحيح، للجمعية دور كبير في هذا المجال، وإذا أخذنا النظام الداخلي للجمعية نرى أنها تعتني بأمرين رئيسيين. الأمر الأول وهو تجميع أو توحيد الخريجين جميعا ولضم شملهم في هذه الجمعية. الأمر الثاني تطوير العلاقات الثقافية السابقة مع الاتحاد السوفيتي وحاليا مع روسيا الاتحادية، وبالتالي هناك لدينا أكثر من مشروع مشترك مع الجامعات الروسية والجامعة اللبنانية في بيروت. كذلك نستضيف سنويا مندوبين عن الجامعات الروسية يأتون إلى بيروت من خلال منظمة الروسية ترودنشسفا التي تنظم هذه الزيارات، ويكون هناك بشكل مباشر لقاء مع هذه الجمعيات، ولدينا الكثير من المشاريع معها.
نعم دكتور توني، يعني حضرتك متواجد أو موجود في موسكو، وطبعا كان عندك لقاءات مع الجامعات والمعاهد التعليمية في روسيا، والسؤال يعني هل يسهم هذا التواصل مع الجامعات والمعاهد الروسية التعليمية في تعزيز وتوطيد العلاقات اللبنانية الروسية؟
صحيح، أنا الآن موجود في العاصمة الروسية موسكو، وقررت أن أستغل فترة وجودي هنا بالتواصل مع العديد من الجمعيات من الجامعات الروسية، وبالفعل كان لي لقاء مع 5 جامعات خلال مناقشتنا لموضوع التواصل وموضوع تطوير المشاريع. كان لمس رغبة كبيرة لديهم، ونحن لدينا رغبة كذلك مشتركة في إرساء هذه قنوات التواصل، لأن في لبنان لدينا الكثير من الطلاب الراغبين بالحصول على الدبلوم من الجامعات الروسية، خصوصا أن المعروض من الجامعات للطلاب لا يتوافر لمثيلهم من الجامعات الغربية، أي بما معناه أن الشروط جدا مناسبة لكي يتواجد الطلاب هنا. وسوف ننقل هذه الأمور إلى بيروت لمتابعة هذه المسألة، خصوصا أن العديد من الطلاب دائما يوجهون لنا الأسئلة إذا كان هناك إمكانية لمتابعة الدراسة في روسيا.
طيب دكتور، يعني التبادل الثقافي بين لبنان وروسيا ليس يعني وليد اليوم، هو منذ زمن. كيف ترى مدى إسهام ومدى أهمية هذا التبادل الثقافي الروسي اللبناني للبنان كدولة؟
صحيح، التبادل هو قديم جدا، يمكن أن نرجع به إلى الوراء، إلى ما قبل توجه الطلاب إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة. لدينا الأديب الكبير ميخائيل نعيمي، وهو يعتبر من أول الخريجين الذين درسوا في روسيا القيصرية في نهايات القرن 19.
نعم.
واليوم
في منطقة بولتافا.
صحيح. واليوم الخريجون يلعبون دورا كبيرا في هذا المجال. نحن نعلم أن لبنان بحاجة إلى تنمية مرافقه جميعا، والخبرات الروسية والتكنولوجيا الروسية هي التي نحن بحاجة إليها. نرى أن العديد من الخريجين عندما يعودون إلى لبنان يحاولون أن يضعوا ما كسبوه من خبرة ومعلومات في هذه المجالات في لبنان، ومن هنا نرى أن العديد منهم إن كان في مجال الذين تبوأوا مناصب في الدولة أو على صعيد الشخصي،
ممكن استثمارات داخلية، رجال أعمال أو يعني مطورين في البلد.
صحيح. نحن لدينا بعض الأمور عندما تدخل السياسة في بعض الأمور نرى أن هذا الموضوع يتفرمل.
نعم. عقدت مؤخرا فعاليات الملتقى العربي 11 لخريجي جامعات سوفيتية وروسية في بيروت نظمته جمعيتكم في لبنان. يعني حدثنا عن هذه الفعالية وما أقريتموه من مشاريع مستقبلية للاتحاد العربي للخريجين، حيث يرأس لبنان حاليا رئاسة الاتحاد.
صحيح، كما ذكرت منذ قليل لبنان في الأول من كانون أول الماضي استضاف الملتقى 11 لاتحاد الجمعيات الروسية والسوفيتية الاتحاد العربي، وكان على امتداد 4 أيام نوقشت فيه العديد من الأمور التي تهم الخريجين اللبنانيين والخريجين العرب وكيفية التواصل مع جامعاتهم الأم في روسيا أو على بالاتحاد السوفيتي. اليوم لدينا برنامج في الاتحاد العربي هو في طور الإعداد، يعني لدينا أفكار، لا أعطينا لأنفسنا كمكتب للاتحاد العربي 3 أشهر لكي نبلور هذه الأفكار في برنامج لكي يعرض فيما بعد على الجامعات الروسية لكي نبدأ بتنفيذه خلال مدة هاتين السنتين. برنامج طموح، ولكن يعني نتمنى أن نستطيع أن تنفيذه بهذه السنتين.
يعني نتحدث قليلا عن جانب الأزمة الروسية الأوكرانية. اليوم كما تعلم دكتور طوني العالم يعيش صراعا سياسيا وعداء غربي أوروبي تجاه روسيا، كيف ترى طبيعة العلاقات بين لبنان بلدك وروسيا، لا سيما من الخريجين خريجي المعاهد والجامعات الروسية، وكيف يمكن أن يسهموا في التصدي لفكرة الروسوفوبيا؟ يعني هم ينقلون ثقافة روسيا إلى بلد لبنان.
صحيح، اليوم للأسف نعيش فترة نزاع كبير، وهذا النزاع موجود على الأراضي الأوكرانية، ولكنه بالحقيقة هو صراع كبير بين فكرتين أو بين نهجين. النهج الأول وهو النهج الأحادي القطبي الذي ينتهجه الغرب للأسف منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، والنهج الآخر الذي تريد روسيا أن تنشره في العالم وهو رفض الهيمنة أو الأحادية القطبية. ومن هنا على امتداد 30 سنة تقريبا استمرت هذه الأمور في أن تكبر شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى حدود روسيا نفسها، وبالتالي انفجر الصراع على الأراضي الأوكرانية. نحن كخريجون بطبيعة الحال ضد الحرب، ولكن بنفس الوقت نتفهم جيدا ما تعانيه روسيا وما مدى الحملة الغربية
الشرسة.
ليس فقط ضد روسيا كدولة بما معنى كحدود جغرافية، إنما كروسيا كهوية، ضد روسيا كثقافة، ضد روسيا كنهج تريد أن تعيش فيه ضمن أراضيها. وعندما تعلن أوروبا عن قيمها التي تتباهى بها، للأسف رأينا أن هذه القيم سقطت كليا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نعم.
عندما أظهرت مدى اندماجها أو مدى سيرها وراء السياسة الأمريكية تاركة كل قيمها ومبادئها، حيث رأينا أن العديد من الكتب أو العديد من الحفلات الموسيقية أو المسارح التي كانت تريد بعض الفرق الروسية إجراءها هناك تصدوا لها بالكامل.
نعم، حتى يعني تم منع تدريس يعني صحيح الثقافة الروسية، وحتى يعني من أبرز الكتاب الروس خاصة في إيطاليا تم يعني
صحيح
منع
صحيح
تدريس البرنامج الروسي.
صحيح، نحن كخريجون نعي تماما هذه الأمور، وعلى فكرة أريد أن ألفت النظر هنا إلى أن الروسوفوبيا والحصار على روسيا هو تقريبا منذ القرن 16 تعيش روسيا هذا الحصار، ولكن اليوم بسبب القنوات الفضائية والتواصل الاجتماعي صرنا نعرف بهذه الأمور أكثر وأكثر. نحن كخريجون في لبنان بطبيعة الحال ضد الروسوفوبيا، لأن الروسوفوبيا تعني أن كل شيء روسي مرفوض وروسيا هي العدو الأول وإلى آخره، نحن ضده لأنه نحن درسنا في روسيا ونعرف ما هي طبيعة الشعب الروسي وندين تماما هذا المصطلح. وعلى العلم في أيار الماضي بمناسبة عيد الناصر وعلى امتداد هذه السنة كان لنا تحركات في هذا المجال ترفض الروسوفوبيا.
نعم، شكرا لك رئيس جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية في لبنان الدكتور توني معلوف، كنت معنا، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا دكتور توني.
شكرا، شكرا لكم، شكرا لكم، تحياتي.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم، فرح عن شاب عربي محظوظ عثر على كنز مخبأ في مكان غير متوقع في موقع غير متوقع، حيث عثر الشاب اللبناني على كميات من العملات القديمة مخفية منذ عقود في منطقة العباسية جنوب لبنان. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات عثور الشاب اللبناني من بلدة طورة يعمل في نحت وحفر الخشب على أوراق نقدية مختلفة وضعت بأكياس ولفافات قماشية داخل جزع إحدى أشجار الزيتون، وكما يقال يرزقكم الله من حيث لا تحتسبون.
يعني حتى أنه عثر على هذه الكمية من العملات القديمة في شجرة الزيتون، وشجرة الزيتون هي مباركة، يعني نعم. محظوظ فعلا.
نعم نعم.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع مقاطع فيديو لحفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين شان الذي جرى في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر، وأشاد المتابعون الجزائريون والعرب بتنظيم هذا العرس القاري الذي حمل العديد من الرسائل النبيلة والمميزة على غرار تلك التي تدعو إلى نصرة القضية الفلسطينية، وسيمتد حتى الرابع من فبراير شباط المقبل. وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة على المستوى الرياضي على غرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة باتريس موتسيبي وكذلك رئيس اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف، إضافة إلى رئيس الحكومة الجزائري أيمن عبد الرحمن.
وإلى خبر عن المغني الروسي فيليب كيركوراف الذي خاطب صديقه القديم زيلينسكي تعليقا على موضوع إدراجه في قائمة العقوبات الأوكرانية الموجهة ضد فنانين وشخصيات عامة روسية. وفي مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي وجه كيركوراف حديثه إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال: صديقي القديم وشريكي في التصوير المسرحي اندمج في الدور كثيرا، السيناريو الذي أرسلوه له عبر المحيط سيقوده وسيحول البلد الذي عهد إليه إلى رماد، أنا آسف جدا عليه وعلى الأشخاص المقربين مني في أوكرانيا. للأسف الشديد فإن الأشخاص المتعصبين الذين استولوا على برامج الدعاية والأخبار لا يسمحون للناس بسماع ما يقوله أقاربهم وأصدقائهم والأراء والأخبار البديلة الأخرى. أنا محظوظ لأنه تم حظر أغنياتي في أوكرانيا فقط حاليا. ووصف كيركوراف إدراج اسمه في قائمة العقوبات المذكورة بأنه مظهر من مظاهر ثقافة الإلغاء التي تشوه الواقع والتي يثني عليها الغرب. يعني زيلينسكي لن يكون أفضل من رعاته وأسياده في الغرب الذين أيضا يحاربون ويفرضون العقوبات الاقتصادية على روسيا ويحاربونها حتى يعني على القضايا الثقافية.
نعم، وكذلك فعلا انغمس زيلينسكي في الدور كثيرا، يعني صدق دوره الذي قام به في فيلمه الشهير. وهذه العقوبات التي تم فرضها على روسيا ستكون مثل يعني كما يقال ينقلب السحر على الساحر، وروسيا إلى اليوم لا تزال واقفة وصامدة، وزيلينسكي يعتبر فقط أداة لتنفيذ مهام غربية في الأراضي الأوكرانية،
وعندما تنتهي مهمته سيتم التخلص منه.
نعم، كما تم التخلص من رؤساء سابقين.
وإلى مصر، حيث أعلن المجلس القومي للمرأة تقدمه بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج كلام الناس الذي تقدمه المذيعة ياسمين عز
عبر قناة تلفزيونية في مصر بعد تلقيه العديد من الشكاوى من محتواه.
قلت بدل المرة 10 أني ضد مبدأ التعميم وكلامي موجه للستات القادرة المفترية، مش كل الستات، كلامي دايما موجه للفئة القلة اللي عندها كده إيه ند بند، بس واضح أن اللي مسك الفرخة ده كان جعان ولا حاجة فركز مع الفرخة وسبق الكلام ومسكته في الجزمة والسجادة والمعرفش إيه. أمال لو قلتلك اوعى اسمعك تقولي له هو نازل خد كيس الزبالة معاك وانت نازل، هتعملي فيا ايه؟ يعني انت مسكتي ال، انا خايفه اقول الحقيقه، خايفه اقول لك ان ما ينفعش تقولي كده، لان ابوكي لو نازل من البيت عمرك ما تقولي له خد كيس الزباله معاك وانت نازل. النهارده هنتكلم عن موضوع عامل مشاكل في بيوت كتير، وفي ستات كتير اتطلقوا بسببه. الست تبقى صاحيه من النوم مثلا وتلاقي حماتها فوق راسها على السرير، ايه يا طنط صباح الخير انت دخلتي هنا ازاي؟ فحماتها تبص لها باستغراب كده وتقول لها يعني ايه دخلت ازاي؟ ما انا معايا المفتاح، مش ده بيت ابني ولا ايه؟ انا عايز اسال سؤال، ايه المشكله ان يكون معاها مفتاح شقتك؟ ده امان ليكي. وبعدين تعالي اقولك على حاجه ممكن كده تخليكي تعيدي النظر، هي اديتك ابنها، انت اديها المفتاح، انت كسبانه. ليه بتنادي على جوزك بدون القاب؟ يعني فين درس تفخيم الزوج اللي درسناه كلنا زمان؟ فين؟ ليه نسينا الدرس ده؟ ليه نسينا الموضوع ده؟ نسيتيه؟ افكرك بيه. ليه بتنادي على جوزك كده يا محمد حاف مثلا؟ قولي لجوزك يا استاذ محمد، يا استاذ محمد تحب تشرب ايه؟ اسمعي مني تكسبي، لو جوزك اسمه محمد قولي له باللقب ده يا استاذ محمد. مفيش حاجه اسمها محمد، لغوها خلاص. ما تاكليش اخر حرف من اسم الراجل بعد اذنك. شوفي اللي فات ده كوم، واللي انا هقوله ده دلوقتي كوم تاني خالص. طبعا انا السنه دي اديتك هديه جوجل نفسه مش هيديها لك، مش موجوده على جوجل، مش موجوده غير في الكتب اللي احنا اتعلمنا منها، مش موجوده غير في البرنامج ده. الصوت الشتوي، صوتك الشتوي يا هانم اللي نسيتيه بعد ما اتجوزتي. نرجع بقى، الصوت الشتوي والعيون الشتويه عايزاكي تستخدميهم 24 ساعة مع الراجل. اقفلي وحولي للصيفي مع الولاد، بس الراجل يرن أقص الشتوي. العيون الشتوية دي المصاحبة للصوت الشتوي.
وأكد المجلس القومي أن نساء مصر يعبرن عن رفضهن للمحتوى المسيء بالبرنامج ويطالبن بوقفه عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربا وجميع أعضائه ولجانه الدائمة عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى الذي يقدم في البرنامج والذي يمثل إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة المصرية ويضر بها. وفي بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اعتبر القومي للمرأة أن محتوى برنامج ياسمين عز موجه لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.
ومن جانبها علقت ياسمين عز على قرار نقابة الإعلاميين بإحالتها للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها بسبب المحتوى الذي تقدمه في برنامجها التلفزيوني، وقالت بشكر من كل قلبي من قلب قلبي كل المحامين الذين تقدموا للدفاع عني، أنا حقيقة اتخضيت وأنا مش في موقف دفاع، بشكركم وبشكر رجال بلدي وكل الإعلاميين والجمهور، لو أعرف أن رجال بلدي سيقفون في ظهري في بهذا الشكل مش معقول يا جماعة، المصري غير، وبشكر كل السيدات المصريات المحترمات بعد دعمهن لي. ونقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة قد أصدر قراراً بإحالتها إلى التحقيق فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية. يعني البرنامج الذي تقدمه ياسمين عز برأي أستاذ عماد هو خلق لمنافسة برنامج آخر الذي كانت تقدمه رضوى الشربيني، امرأة تقف في صف المرأة ويعني تدافع بكل ما تملك عن المرأة سواء بشكل صحيح أو خاطئ. يعني حتى رضوى الشربيني هناك نصائح غير مفيدة للنساء، بالعكس يقال أنه الكثير من النساء تم خراب بيوتهن نتيجة نصائحها، لأنه بالنهاية البيوت أسرار كل امرأة وما تعيشه، يعني كل علاقة ولديها ضرورياتها ولديها النصيحة الأصح. أما ياسمين عز فهي دائما في موقف الرجل، وهناك نصائح برأيي أنا الشخصي غير مقبولة، يعني لا للمرأة ولا حتى للرجل. يعني في آخر تعليقاتها تقول أنه المرأة يجب أن تنادي الرجل أو زوجها بيا أستاذ. إذا أنا قلت لزوجي يا أستاذ ماذا
يعني
سأنادي زميلي؟
حواجز بينها وبين
نعم ماذا
زوجي؟
سأنادي زميلي؟ حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني ينادي زوجته باسمها، وهي تقول لك أنه ينادي زوجته وراءه في الشارع بالسيد. يعني
نعم، على كل حال بالرغم من أنه هذه البرامج التي توجه وتقدم نصائح للنساء، إلا أنه على المرأة وللمجتمع أنه على المرأة وعلى النساء بشكل عام يعني أن يستخدمنا أو سلاح العقل والتفكير. نعم. بالدرجة الأولى، وثم يعني يقصنا كل إنسان
على حسب حالته وظروفه. بالطبع، وهي بالنهاية هو لتجميع أكبر عدد من المتابعين والترند، خلق يعني الترند، ولهذا تم إنشاء مثل هكذا برامج في النهاية.
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجزائرية هذا الأسبوع على وقع خبر طعن تلميذ لمعلمته بخنجر في الظهر، وخلف هذا الخبر غضباً واسعاً في الشارع الجزائري.
وتم توقيف التلميذ المشتبه فيه الذي اعتدى بالخنجر على الأستاذة ريحانة بن شية بمتوسطة ببلدية تكسلانت بمدينة باتنا شرق الجزائر، وهو محل تحقيق في الوقائع. وجاء في بيان لوكيل الجمهورية على مستوى محكمة نقاوس التابعة لمدينة باتنا بأن الوقائع تعود إلى حوالي الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الماضي، حيث قامت الضحية المعلمة باستقبال ولي التلميذ بعد استدعائه بسبب سلوكه، فلم يستسغ الأمر، وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة وبساحة المؤسسة تقدم المشتبه به من الخلف عندما كانت الأستاذة أمام مكتب الإدارة، وقام بطعنها في الظهر بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي، ولذ بالفرار لجهة مجهولة، ليتم بعد ذلك نقل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نقاوس ليتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي بباتنا.
وتمكن الفريق الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بنجاح من نزع الخنجر من الأستاذة، وحالتها الصحية مستقرة في الوقت الحالي. واستقبل المتابعون هذا الخبر بالفرح والدعاء لها بالشفاء العاجل، وأيضا أتمنى لها كل الشفاء العاجل.
نعم، يعني أستاذ عماد، هذا الخبر حقيقة مؤسف ويعبر عن الخطر المجتمعي الذي نعيشه حاليا. الجيل الجديد، فيما مضى كنا نقول قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. اليوم المعلم يخاف على حياته وهو ضمن الحرم التعليمي، وهذا يعود إلى التنشئة الاجتماعية والتربية سواء في المنزل أو في الشارع. بالمناسبة، يعني المعلمة وجهت رسالة للشعب الجزائري وقالت في مقطع فيديو من المستشفى أنها تشكر كافة الشعب الجزائري وتدعوهم إلى الوقوف معها، وقالت: أنا لست إلا عينة صغيرة عنكم ومنكم، ولا أنتمي إلا إلى الجماعة، وأوصل صوتي إلى أبعد حد، وأعدكم ألا أخيب ظنكم.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خبر وفاة ليزا ماري بريسلي، الطفلة الوحيدة لملك الروك إلفيس بريسلي، عن عمر يناهز 54 عاماً، وهي مغنية وكاتبة الأغاني المعنية بالحفاظ على إرث والدها بعد دخولها المستشفى لحالة طبية طارئة. وأكدت والدتها وفاتها في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة من نقل المسعفين ابنتها إلى المستشفى بعد تعرضها لنوبة طبية في منزلها. وقالت الأم في بيان: بقلب مثقل يجب أن أشارك الأخبار المفجعة، وهي أن ابنتي الجميلة ليزا ماري تركتنا. لقد كانت المرأة الأكثر شغفا وقوة وحبا التي عرفتها على الإطلاق.
نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو، أنا فرح القادري
وأنا عماد طفيلي، وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.